السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي عبد الله ناصر الحديث والسنة محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى، قال في كتابه الرسالة في الحج، أي فرض الله عز وجل في الحج المجمل الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم بوحي الله عز وجل إليه، قال: وفرض الله الحج على من يجد السبيل. فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن السبيل الزاد والمركب، هذا لا يصح مرفوعا. وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمواقيت الحج وكيف التلبية فيه وما سن وما يتقي المحرم من لبس الثياب والطيب وأعمال الحج سواها من عرفة والمزدلفة والرمي والحلاق والطواف وما سوى ذلك. فلو أن امرأ لم يعلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم سنة مع كتاب الله إلا ما وصفنا مما سن رسول الله فيه معنى ما أنزله الله جملة، أو أنه إنما استدرك ما وصفت من فرض الله الأعمال وما يحرم وما يحل ويدخل به فيه ويخرج منه. هذه الأشياء التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي يدخل به وما الذي يخرج منه، ومواقيته، وما سكت عنه سوى ذلك من أعماله، قامت الحجة عليه. يعني أن لو أن إنسانا امرأ لم يعلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم سنة مع كتاب الله إلا ما وصفنا مما سن رسول الله فيه معنى ما أنزله الله جملة، أي أن النبي يبين ما أنزله الله عز وجل على سبيل الإجمال، وأنه إنما استدرك ما وصفت من فرض الله الأعمال وما يحرم وما يحل ويدخل فيه به ويخرج منه ومواقيته وما سكت عنه سوى ذلك من أعماله، قامت الحجة عليه بأن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قامت هذا المقام مع فرض الله في كتابه مرة أو أكثر قامت كذلك أبدا، أي أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة مع الكتاب، وسنة رسول الله ما هي إلا وحي من الله عز وجل. واستدل أنه لا تخالف له سنة أبدا كتاب الله، وأن سنته وإن لم يكن فيها نص كتاب لازمة بما وصفت من هذا مع ما ذكرت سواه مما فرض الله من طاعة رسوله، ووجب عليه أن يعلم أن الله لم يجعل هذا لخلق غير رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول يعمل وحي، فوحي الله عز وجل لرسوله بسنته كوحيه بالقرآن في وجوب الاتباع والعمل بذلك. يقول: ووجب عليه أن يعلم أن الله لم يجعل هذا لخلق غير رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل قول كل أحد وفعله أبدا تابعا لكتاب الله ثم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني ليس لأحد أن يدخل في الدين إلا ما كان مما أخذه من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأن يعلم أن عالما إن روي عنه قول يخالف فيه شيئا سن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة، لو علم سنة رسول الله لم يخالفها،
وانتقل عن قوله إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله، وإن لم يفعل كان غير موسع له، أي لا يجوز له أن يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن علمها لقول أي أحد. فكيف والحجج في مثل هذا لله قائمة على خلقه بما افترض من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأبان من موضعه الذي وضعه به من وحيه ودينه وأهل دينه. فالله عز وجل وضع رسوله مقام المبين، مقام المبلغ صلى الله عليه وسلم، عرف ذلك أهل دينه وعرفوا أن سنته مفروض عليهم أن يتبعوها كما أنه مفروض عليهم أن يتبعوا ما ورد في الكتاب. يقول: فكيف والحجج في مثل هذا لله قائمة على خلقه بما افترض من طاعة النبي وأبان من موضعه الذي وضعه به من وحيه ودينه وأهل دينه. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحج بعض المناسك والمشاعر والأعمال والأقوال التي كانت مجملة في الكتاب، فبينها النبي صلى الله عليه وسلم بوحي الله عز وجل له، فجاءه جبريل وعلمه المناسك. قال: في العدد، يعني بيان أو ما افترض الله عز وجل من اتباعه مما أنزله في كتابه أو أنزله وحيا على رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. وقال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وقال: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذه العدد التي ذكرها الله عز وجل في كتابه، عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر، والمطلقات التي ليست كبيرة ولا صغيرة عدتها ثلاثة قروء وهي الحيض أو الحيض، واللاتي يئست من المحيض أو الصغيرة التي لم تحض فعدتها ثلاثة أشهر، والتي لها حمل فعدتها بوضع حملها. هذه العدد على سبيل الإجمال، وفيها بعض التداخل لو تداخلت بعض العدد بعضها في بعض. يقول: فقال بعض أهل العلم: قد أوجب الله على المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر، وذكر أن أجل الحامل أن تضع، فإذا جمعت أن تكون حاملا متوفى عنها أتت بالعدتين معا كما أجدها في كل فرضين جعل في كل فرضين جعل عليها أتت بهما معا. يعني الفرض عليها أو العدة عليها أن تضع حملها، وللزوج أربعة أشهر وعشرة. قال: فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسبيعة بنت الحارث ووضعت بعد وفاة زوجها بأيام قد حللت فتزوجي، دل هذا على أن العدة في الوفاة والعدة في الطلاق بالأقراء والشهور إنما أريد به من لا حمل به من النساء، وأن الحمل إذا كان فالعدة سواه ساقطة. يعني عدة المطلقة وعدة المتوفى عنها زوجها تسقط لأنها صارت حاملا وعدتها وضع الحمل. قال: وفي محرمات النساء، قال الله: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. هذه المحرمات للنساء ذكرها الله عز وجل في كتابه، فاحتملت الآية معنيين، أحدهما أن ما سمى الله من النساء محرما محرما محرم، وما سكت عنه حلال بالصمت عنه وبقول الله وأحل لكم ما وراء ذلكم، وكان هذا المعنى هو الظاهر من الآية، وكان بينا في الآية أن تحريم الجمع بمعنى غير تحريم الأمهات، فكان ما سمى حلالا حلال وما سمى حراما حرام، وما نهى عن الجمع بينه من الأختين كما نهى عنه، وكان في نهيه عن الجمع بينهما دليل على أنه إنما حرم الجمع وأن كل واحدة منهما على الانفراد حلال في الأصل، وما سواهن من الأمهات والبنات والعمات والخالات محرمات في الأصل. وكان معنى قوله وأحل لكم ما وراء ذلكم من سمى تحريمه في الأصل ومن هو في مثل حاله بالرضاع أن ينكحوهن بالوجه الذي حل به النكاح. قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي قال بسم الله الرحمن الرحيم. فإن قال قائل ما دل على هذا؟ فإن النساء المباحات لا يحل أن ينكح منهن أكثر من أربع، ولو نكح خامسة فسخ النكاح، فلا تحل منهن واحدة إلا بنكاح صحيح، وقد كانت الخامسة من الحلال بوجه، وكذلك الواحدة بمعنى قول الله وأحل لكم ما وراء ذلكم بالوجه الذي أحل به النكاح، يعني ألا تكون خامسة وألا تكون أختا وألا تكون وهكذا، فيكون نكاح طيب أحل بالنكاح وعلى الشرط الذي أحله به لا مطلقا، فيكون نكاح الرجل المرأة لا يحرم عليه نكاح عمتها ولا خالتها بكل حال، يعني ليست محرمة مطلقا، يعني حال الجمع، ولا خالتها بكل حال كما حرم الله أمهات النساء بكل حال، يعني أم المرأة محرمة مطلقا سواء كانت تحته أو ماتت أو طلقها، بخلاف العمة والخالة. يقول فيكون نكاح الرجل المرأة لا يحرم عليه نكاح عمتها ولا خالتها بكل حال كما حرم أمهات النساء بكل حال، فتكون العمة والخالة داخلتين في معنى ما أحل بالوجه الذي أحلها به، كما يحل له نكاح امرأة إذا فارق رابعة كانت العمة إذا فورقت ابنة أخيها حلت. هذا بالنسبة للنساء وللمحرمات من النساء ولعدد المطلقات وغير ذلك من الأحكام التي جاءت في القرآن مفروضة بينة ثم ألحق بها النبي صلى الله عليه وسلم من المحرمات والعدد التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم بوحي الله عز وجل. قال في محرمات الطعام وقال الله للنبي قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. هذه المحرمات من المطعومات، فاحتملت الآية معنيين، أحدهما أن لا يحرم على طاعم أبدا إلا ما استثنى الله، يعني ما سوى ذلك لا يحرم، وهذا المعنى الذي إذا وجه رجل مخاطبا به كان الذي يسبق إليه أنه لا يحرم غير ما سمى الله محرما، يعني هذه المحرمات فقط. لو واحد أخذ هذا وبلغته هذه الآية فقط رأى أن ما سوى هذه المذكورات حلال. فإن هذا الذي يسبق إليه أنه لا يحرم غير ما سمى الله محرما، وما كان هكذا فهو الذي يقول له أظهر المعاني وأعمها وأغلبها، هذا المعنى الظاهر أو هذا أغلب المراد. والذي لو احتملت الآية معنى سواه كان هو المعنى الذي يلزم أهل العلم القول به، إلا أن تأتي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تدل على معنى غيره مما تحتمله الآية فيقول هذا معنى ما أراد الله تبارك وتعالى، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال وبين دل على أن المراد من الآية كذا، فهو بمثابة المفسر لا المخصص ولا المغير. فإن هذا النص القرآني هذا الظاهر منه، وهذا ما يعمه لفظه، وهذا ما يعلم من ظاهره. فإذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أن المراد من هذا المحرم كذا وكذا، كان ذلك بيانا لما حرم الله عز وجل، فيقول هذا معنى ما أراد الله تبارك وتعالى، يعني كأن الرسول يقول ما الله أراد بهذا هذا المعنى، ولا يقال بخاص في كتاب الله ولا سنة إلا بدلالة فيهما أو في واحد منهما، ولا يقال بخاص حتى تكون الآية تحتمل أن يكون أريد بها ذلك الخاص، فأما ما لم تكن محتملة فلا يقال فيها بما لم تحتمل الآية. يعني ليس لأحد أن يقول هذه الآية عامة والمراد بها الخصوص من عند نفسه، لا بد أن يكون قد رجع إلى آية أخرى تبين أن هذا المراد أن المراد بهذا العموم الخاص، أو بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بهذا العموم خاص وليست على عمومها، فليس لأحد أن يقول ذلك إلا بالرجوع إلى الكتاب والسنة. ولا يقال بخاص في كتاب الله ولا سنة إلا بدلالة فيهما، أي في الكتاب والسنة، أو في واحد منهما، ولا يقال بخاص حتى تكون الآية تحتمل أن يكون أريد بها ذلك الخاص، فأما ما لم تكن محتملة فلا يقال فيها بما لم تحتمل الآية. ويحتمل قول الله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه من شيء سئل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم دون غيره، ويحتمل مما كنتم تأكلون، وهذا أولى معاينة استدلالا بالسنة عليه دون غيره. أخبرنا سفيان عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع، وهذا ليس مذكورا في نص الآية. أخبرنا مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة بن سفيان الحضرمي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أكل كل ذي ناب من السباع حرام. قال فيما تمسك عنه المعتدة من الوفاة، هذا عنوان والكلام هنا متعلق بآيات العدد. قال الله يعني تكلم عن العدد، عدة المتوفى عنها زوجها وعدة الحامل وعدة المرأة التي تحيض ليس وليس حاملا وعدة اليائس أو الآيس وعدة الصغيرة البكر، ذكر هذه العدد، لكن ما يجب عليها أن تتركه وما تنهى عنه وما تمسك عنه المعتدة في الوفاة. قال الله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. إذا قبل ذلك عليها جناح أن تفعل بعض الأشياء. فذكر الله أن على المتوفى عنهن عدة، وأنهن إذا بلغنها فلهن أن يفعلن في أنفسهن بالمعروف، ولم يذكر شيئا تجتنبه في العدة. بعد ذلك، بعد انقضاء العدة، فلا جناح عليهن في ذلك كأن يفعلن. إذن هناك جناح على أشياء تفعلها في العدة، ولم يذكر ما هذه الأشياء. قال: فكان ظاهر الآية أن تمسك المعتدة في العدة عن الأزواج فقط، مع إقامتها في بيتها بالكتاب، وكانت تحتمل أن تمسك عن الأزواج، وأن يكون عليها في الإمساك عن الأزواج إمساك عن غيره مما كان مباحا لها قبل العدة من طيب وزينة، هذا تحتمله الآية. فلما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم على المعتدة من الوفاة الإمساك عن الطيب وغيره، كان عليها الإمساك عن الطيب وغيره بفرض السنة، والإمساك عن الأزواج والسكنى في بيت زوجها بالكتاب ثم السنة. واحتملت السنة في هذا الموضع ما احتملت في غيره من أن تكون السنة بينت عن الله كيف إمساكها، كما بينت الصلاة والزكاة والحج، يعني السنة. واحتملت أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم سن فيما ليس فيه نص حكم لله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.